كتاب الطلاق. الطلاق إما اسم مصدر لطلق يطلق تطليق، أو مصدر لطلق، والمعنيين يختلفان. إذا قلنا بأنه اسم مصدر لطلق يطلق تطليق، وتعلمون أن الفرق بين اسم المصدر والمصدر يكون من هذه الجهة، إذا لاحظنا لفظا بمعنى مصدر فعل مصدر وزن، ولكن لم يكن مطابقا لوزن ذلك المصدر. مثلا نحن لما نلاحظ في سلام مصدر، أما لأي فعل سلم يسلم سلاما، فسلام مصدر لسلم، ولكن وزن سلم لم يكن له إلا مصدرين، وهو تفعيل وتفعل، فعل يفعل تفعيل هذا المصدر القياسي، وتفعل مثل تخطأ وتعني وما شابه. أما فعال بعد من أوزان مصادر هذا الوزن، فهنا نقول هذا اسم مصدر كالنسبة بين اسم الفعل والفعل. فهم ما فرقها مع أسقط معنى أسقط، أما هيئة وزنا تختلف، فقالوا اسم الفعل لا نصف الفعل. هنا هم أيضا سلام بمعنى التسليم، ولكن هيئة يختلف عن التسليم، فقالوا اسم مصدر. أما إذا أخذنا سلام مصدر لسلم يسلم، أنا بعد نسوا اسم مصدر، اسم مصدر فعال، لأنه كما أنه المصادر من الثلاثي سماعية، أن مصادر من الثلاثي تأتي فعال، تأتي فعال وتأتي فعال. طبعا فعال أقل من فعال وفعال، ولكن هم فعال كثيرة، وهم فعال فعال نحو ضراب، وفعال أيضا مستعمل نحو عطاس نعاس، وفعال مثل سلام كلام وطلاق. طلاق إذا أخذناها من الثلاثي يصير بهذه الصورة، طلقت المرأة فهي طالق طلاقا. هناك طلق المرأة، طلقت المرأة بمعنى أنها بانت عن زوجها، فطلاق يكون مصدر لا اسم مصدر. كتاب الطلاق، الطلاق وهو إزالة قيد النكاح بغير عوض، هذا معناه الشرعي، وإن هو قريب إلى المعنى اللغوي. المعنى اللغوي الطلاق والإطلاق هو عدم القيد، وفتح يد شخص أو شيء. في الدعاء تقول أطلق لساني بذكرك، أي لا تمنعه عن ذكرك، لا تحبسه عن ذكرك. مطلق أي غير مقيد، ومعناه الشرعي مقارب إلى هذا المعنى، هو إزالة قيد، أما قيد النكاح بغير عوض. فلما قال إزالة قيد النكاح بغير عوضين يخرج طلاق الخلع، لأن الخلع أيضا من أقسام البينونة، من أقسام إزالة عقد النكاح، أما بعوضين، لأن المرأة تهب لزوجها عوضا فأخرج بغير عوض طلاق الخلع والمباراة، لأنه في المباراة أيضا يوجد فيها هبة العوض. هناك لو الزوجة لم تهب عوضا لم يتمكن الزوج أن يطلقها. بصيغة يخرج إزالة قيد النكاح بعوض، أما من دون صيغة وهو فسخ النكاح قهران أو اختيارا، إذا كانت المرأة مدلسة أو إذا كان الرجل فيه عيب من العيوب التي يجوز فيها فسخ النكاح أو ينفسخ النكاح بوحده، هنا أيضا إزالة قيد النكاح بعوض أيضا، لأنه المهر يرجع في بعض صوره، ولكن بغير صيغة، بصيغتي طالق زوجتي طالق أنت طالق. الصيغة بحثها يأتي مفصلا وفيها فصول. الفصل الأول في أركان الطلاق وهي أربعة: الصيغة والمطلق والمطلقة والإشهاد على الصيغة. أما الصيغة فهو اللفظ الصريح أنت أو هذه أو فلانة أو زوجتي طالق. أما أنت وهذه وفلانة وزوجتي واضح كناية عن المطلقة، وطالق خبر في صورة خبر ولكن بالمعنى إنشاء، إنشاء انفكاك علقة الزوجية، إنشاء انفكاك العصمة المستفادة من النكاح. وقال طالق اسم فاعل من طلقة، طلقت المرأة أي بانت، ولم يقل طالقة لأنه الصفة إذا كانت منحصرة في الأنثى لا يجب أن يلتحق بها تأنيث، أما إذا كانت مشتركة بين الأنثى والذكر هنالك لا يجوز أن تقول هند ضارب، يجب أن تقول هند ضاربة. أما هنا طالق حائض لأنه من الصفات المشتركة، من الصفات المختصة بالأنثى، فيأتي من دون تاء التأنيث. أما غير هذه الصيغة لا يجوز، وينحصر عندنا في هذه اللفظة غير هذه اللفظة. مثلا تقول زوجتي بائن، زوجتي خلية، زوجتي برية، أنت في ذمة الله، أنت حرة، وما شابهه من الكنايات التي تدل على انفكاك علقة الزوجية. كل هذه الألفاظ لم يثبت انفكاك العلقة. يقول وينحصر عندنا صيغة الطلاق في هذه اللفظة، فلا يكفي نحو أنت طلاق. في الواقع في المعاملات والإيقاعات والعقود مطلقة الملاك هو تحقق العاقد أو الإيقاع بأي صيغة وقع، أن يبدي ما يريده ما يقصده بلفظ يقول بعت اشتريت عوضت اعطيت، فيتحقق فيها البيع، يتحقق فيها المعاملة. وكذلك في النكاح الصيغ الكثيرة، الطلاق ايضا يجب ان يكون من هذا الباب، يعني انه اذا صدق ان هذا الرجل طلق زوجته فسيقول زوجتي طالق، زوجتي بائن، زوجتي خلية، طلقتك، بعد قلنا بعت اشتريت انكحتك، يجوز. طب اذا قال طلقتك ليش هذه الصيغ غير جائزة؟ فيقول لورود النص فيه، النص ورد بانه الصيغة انت طالق، زوجتي طالق وغير هذه كلها تكون ملغى لا قيمة لها. فعلى هذا اذا قال زوجتي خلية، زوجتي بائن، مع أنه يدل من ناحية لغوية زوجتي خلية يعني خلية من الزوج، يعني صارت مطلقة، مع أنه دل على الطلاق، أما من ناحية شرعية هذه ليست صيغة معتبرة، بل الصيغة المعتبرة زوجتي طالق. فلا يكفي أنت طلاق، طلاق مصدر، مع أنه طلاق مصدر يصدق على اسم الفاعل، يستعمل المصدر بمعنى اسم الفاعل كما يستعمل بمعنى اسم المفعول. تقول هذا ملكي أي مملوكي، كذلك يجوز أن تقول زيد عدل يعني عادل. المصدر يكون كناية عن اسم الفاعل، وهنا إذا قال أنت طلاق، طلاق كناية عن طالق. مع كل هذا لا يجوز، لأنه عندنا النص فقط باللفظ الصريح وهو بصيغة أنت طالق يجوز ويتحقق صيغة الطلاق ويتحقق الطلاق، أما بغيره من أي وجه كان وإن كان دالا على الطلاق كناية فلا يجوز. فنحو أنت طلاق، وإن صح إطلاق المصدر على اسم الفاعل، إطلاق المصدر على اسم الفاعل جائز كقول خنساء إنما هي إقبال وإدبار، يعني إنما هي مقبلة ومدبرة، إقبال مصدر. أما مجازا أطلق على اسم الفاعل، إدبار مصدر، مجازا أطلق على مدبرة، إنما هي إقبال وإدبار أي إنما هي مقبلة ومدبرة. فالمصدر يصدق على اسم الفاعل، أنت طلاق يعني أنت طالق يصدق على اسم المفعول، هذا ملكي يعني هذا مملوكي، أنت طلاق يعني أنت مطلقة، ولكن لأنها ليست صريحة في إثبات الطلاق والنص منحصر في أنتي طالق لا أنتي طلاق، فلا يجوز ولا يتحقق به الطلاق وإن صح إطلاق المصدر. الفاعل طبعا خلافا لأبي حنيفة والشافعي، أبو حنيفة والشافعي يقولون بأنه إذا كان لفظ الطلاق صريحا في الطلاق يثبت به الطلاق، مثل طلقتك أنت طالق أنت بائن. أما إذا كان كناية هنا الطلاق لا يتحقق. أبو حنيفة في أنت طلاق يقول مو كناية، يقول هذا صريح، أنت طلاق صريحا بمعنى أنه أنت طالق أنت مطلقة، من باب أنه الأدباء واللغويون نصوا على أن المصدر يستعمل مجازا والاستعمال شائع في اسم الفاعل. على هذا تلك المسألة المتفرعة طبعا على مذهب العامة، على مذهب الحنفية والشافعية، ولا على مذهبنا ومذهب بعض العامة مو، هذه المسألة لا وجه لها في سؤال الرشيد عن أبي يوسف. هذه المسألة المذكورة أيضا في المغني في قول من قال بأنه مثلا شنو في البيت، يعني هذا بيتين موجود، بيت لطيف مذكور في أصلا بحث فقهي نحوي يكون، ثم مو مهم بالنهاية، يقول بأنه فأنت طلاق والطلاق عزيمة، فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث. هناك يبحثون عن فقهاء الشافعية والحنفية بأنه فأنت طلاق يعني طلاق متحقق، بعدين يبحثون بأنه هناك من يقول ثلاث ثلاث هناك ثلاث، هل هذه الطلاق تتحقق بحساب ثلاث طلقات أو طلق أو طلاق واحد؟ فهناك فأنت طلاق يثبتونها بأنه هنا صيغة الطلاق تحققت وهذه الزوجة تكون مطلقة، وأما عندنا الصحيح أنه أنت طلاق أبدا لم يتحقق به الطلاق وإن صح إطلاق المصدر على اسم الفاعل. صحيح بس أنا أدنى يقول فصار بمعنى طالق، ولكن لماذا لم يكن؟ يقول وقوفا على موضع الناس، نحن في هذه الصورة نقف على موضع الناس والإجماع. نعم ذاك البيت تذكرت ذاك، يقول بأنه وإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن، وإن تخرقي يا هند فالخرق أشأم. بعدين يقول بأنه فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث، ومن يخرق فهو أعق وأظلم. هذا بحث أصلا بيتين يسبب بحث مسألة فقهية أدبية، من باب أنه هنا الطلاق هل يتحقق ثلاث مرات أو مرة واحدة، ويكون اختلاف بين الفقهاء والأدباء في هذا المعنى بأنه يؤخذ ثلاث بالنص أو بالرفع. فهنا كله متفرع على فأنت طلاق صيغة صحيحة، ولكن نحن عندنا أنه أنت طلاق أبدا لم يتحقق به الطلاق. وقوفا على موضع النص، لأنه في النص وارد ليس الطلاق إلا أنت طالق، وكل ما سوى ذلك فهو ملغى إلى هالحد، يعني كل ما سوى ذلك فهو ملغى، فيكون نزلة اللاغو. وقوفا على موضع النص والإجماع، إضافة إلى النص والإجماع، بناء طبعا هنا الإجماع لا قيمة له إذا كان النص عندنا، لأنه الإجماع نحن نعتبره باعتبار المنكشف، باعتبار أنه يكشف عن قول المعصوم، فإذا النص عندنا أصلا لا يمكن أن نبحث عن الإجماع. ولكن هنا يريد أن يبحث، يقول بأنه إذا واحد أراد أن يستشكل في دلالة النص أو في سند النص فالإجماع يقوي سند أو دلالة النص، إذا واحد ما يقبل حتى إجماع فهنا نشوف نعلم بأنه قبل إجراء الصيغة النكاح كان متحقق، ألقى الزوجية متحققة، عصمة الزوجية التي استفيدت من عقد النكاح المشروع متحقق، ولكن نشوف هل بهذا العقد ارتفعت تلك العصمة أم لا، فالأصل عدم ارتفاعها. وفي الواقع عصمة النكاح من أقوى العصم، لا يرتفع بأي شيء، يعني لولا إجازة الشارع بأن الطلاق أبغض المباحات وأبغض الحلال أصلا عصمة النكاح بأي وجه ما كان يرتفع، ولكن أجازنا فنكتفي على مورد الإجازة وهو شنو أنت طالق، بهذه الصيغة. أما في غير هذه الصيغة نشك فنستصحب الحالة السابقة وهو عدم تحقق الزوجية، ولأن وهو تحقق الزوجية عدم تحقق البينونة والطلاق، ولأن المصادر هذا دليل آخر على أن طلاق كناية غير صريحة في إثبات تحقق الطلاق، لأن المصادر إنما تستعمل في غير موضوعها مجازا. إذا استعملت المصدر في غير ما وضع له يعني في اسم الفاعل يكون استعمال مجازي، وإن كان في اسم الفاعل مشهور مجاز مشهور يعني لا يخرجه عن الحقيقة، فلما صار مجاز فصار كناية يعني مو صريح، ولما كان مو صريح فهنا لم نعلم بوقوع وتحقق النكاح وإذا بتحقق الطلاق. وإذا كان تحقق الطلاق بالصيغة بصورة كناية عند جميع الفقهاء حتى فقهاء العامة غير محقق للطلاق، بل يجب أن يكون بصيغة صريحة وهو غير كاف في استعمالها في مثل الطلاق، يعني مو كاف في هذا الاسم. وأيضا لا يجوز أن تقول أنت من المطلقات ولا أنت مطلقة، هذا أيضا مجائز. طبعا قلنا في الواقع لازم يكون جائز، ولكن توقفا وقوفا على النص، لأن النص يقول وكل كل ما سوى ذلك فهو ملغى من هذه الجهة. ويمكن أن يكون الحكمة في أن صورة الطلاق تنحصر بصورة واحدة، وبعض التقيدات والتشددات الموجودة من باب التضييق حتى أنه الإنسان بسرعة بسهولة، مع أنه تلاحظون باقي الصياغ باقي العقود بسهولة يتحقق. أنت بأي وجه بينت حرية عبدك، الحرية أيضا العتق أيضا من الإيقاعات، العبد يصبح حرا أما الطلاق لا، فهناك تضييق من قبل الشارع. ولا طلقت فلانا، بعد ليش طلقت لا؟ فتقول بعت واشتريت أنكحت كله يفيد العاقد، اعتقت يفيد الإيقاع، لماذا طلقت فلانة لا يفيد؟ يقول بأنه ولا طلقت فلانة على قول، يعني على قول حتى طلقت فلانة لا يفيد الإيقاع لا يفيد الطلاق، بل يجب أن تقول فقط أنت طالق على قول. طبعا هذا مشهور مو جزء من المثل، جزء من الشرح. المثل ينتهي في على قوله ولا أنت مطلقة ولا طلقت فلانة على قوله، مقابل هذا القول قول الشيخ. الشيخ يقول لا، إذا قلت طلقت فلانة بحكم أن تحت فلانة ففلانة تصبح طالقة، ما دليله؟ يقول لأن الفعل الماضي صحيح هيئته الإخبار، ولكن يكون بمعنى الإنشاء في جميع العقود والإيقاعات، فمن جملتها الطلاق. كيف سنقول بعت يعني أنه أنشأت صيغة البايع، اشتريت أنشأت صيغة البايع، أنكحت أنشأت صيغة النكاح، كذلك طلقت أي أوقعت الطلاق. ولكن هؤلاء يقولون هذا قياس، في البايع في النكاح فيما شابهه يجوز أن تقول أنكحت، يجوز أن تقول بعت لورود النص. أما في هذا المورد من باب أن النص منحصر في زوجة طالق وكل ما سوى ذلك ملغى، إذا أتينا وقلنا طلقت زوجتي يكون ثابت يكون يفيد الطلاق، هذا يلزم منه القياس، لأن هذا تصير علة مستنبطة. فتقولون لأنه في تلك الصور يعني في النكاح في البيع جاز صيغة الماضي، جازت إجراء العاقد بصيغة الماضي، كذلك في الطلاق يجوز أن نجري صيغة الإيقاع بصيغة الماضي. ليش؟ لأنه هناك عاقد وإيقاع، في البيع والنكاح عاقد، في العتق إيقاع، وجاز أن يجرى بصيغة الماضي، فهنا أيضا الطلاق إيقاع، فيجب أن يجوز أن يجري بصيغة الماضي. نقول هذا قياس، ما عدنا بأنه عقد النكاح يجوز أن يجرى بصيغة الماضي، أو لأنه إيقاع يجوز أن تجري صيغته بصيغة الماضي. هناك عندنا النص مجوز، وهنا عندنا النص يقول وكل ما سوى ذلك ملغى. ولا طلقت فلان على قول مشهور لأنه ليس بصريح فيه. تقول ليش ليس بصريح؟ يعني طلقت فلانة مو بصراحة أنت طالق زوجتي طالق، يقول لا مو بصراحة. لماذا؟ لأنه إخبار، أو لا نقول ولأنه إخبار دليل آخر ليس بصريح لأنه فعل ماضي، ولأنه إخبار وخبر والطلاق إنشاء، فيجب أن نكتفي في الإنشاءات بالإخبار التي ثبت أنها أتت معنى الإنشاء، وهي في النكاح، في العتق، في البيع ثابتة. أما في الطلاق نشك، والأصل عدم مجيئها بمعنى الإنشاء. يقول ولأنه إخبار ونقله إلى الإنشاء على خلاف الآخر. ألا تقول بأن طلقت فلانة؟ صحيح في هيئة الإخبار، ولكن نقلت من معنى الإخبار إلى معنى الإنشاء. إن شاء الله تقرأون في علم المعاني بأنه من الموارد التي يستفاد فيها الناقل نقل هيئة الإخبار من معنى الإخبار إلى معنى الإنشاء. فيقول النقل جائز، نقول وهو خلاف الأصل. فإذا قلت طلقت هندان ثم تشك بأنه هل طلقت كان إنشاء أو إخبار، الأصل عدم نقلي طلقت عن معناه الحقيقي الذي هو الإخبار إلى المعنى الثاني المجازي الذي هو الإنشاء، فيقتصر فيه على موضع الوفاق. ففي أي موضع يجوز أن ينقل صيغة الإخبار إلى معنى الإنشاء؟ وهو في العقود غير في العقود والإيقاعات غير الطلاق، في جميع العقود كالبيع والهبة والنكاح والإيقاعات كالعتق، أما في قضية الطلاق لا. فيقتصر على موضع الوفاق وهو صيغ العقود، فاضطراده في الطلاق قياس. واحد يجي يقول لأنه بالنكاح موجود لازم في الطلاق أن يجوز أن تأتي بصيغة الماضي، هذا قياس، لأنه إحنا ما عندنا علة منصوصة. لأن مثلا يقول لأن النكاح والعتق وما شابه عقود وإيقاعات يجوز أن تأتي بصيغة الماضي، وما عندنا تجويز بأنه صيغة الإنشاء يجوز أن تأتي بصيغة الماضي بصيغة الإخبار، حتى نأتي ونعمم الحكم إلى هذا الموضع موضع الطلاق. والنص دل فيه، يعني النص دل في الطلاق على طالق فقط ولم يدل على غيره، قال بأنه ليس الطلاق إلا بأن تطالق وكل ما سواه ملغى، فيقتصر على ما دل عليه النص وهو زوجة طالق. ومنه يظهر جواب ما احتج به القائل بالوقوع، وهو الشايخ في أحد قوليه استنادا إلى كون صيغة الماضي في غيره منقولة إلى الإنشاء. استدلال الشيخ هذا احنا نقول هذا قياس في غيره، من يجوز بأن تقول أنكحت بعت وهبت، هذا لا يدل على أنه لا يستلزم بأنه في الطلاق يجوز أن تقول طلقت. ونسبة المصنف البطلان إلى القول مشعر بميله إلى الصحة، يعني كأنه عندما قال ولا طلقت فلانة على قولين، هذا مشهور من الشهيد الثاني. إذا أخذ كل مشهور بالماتن هنا أنا بعد ما يصل الميل على قول المشهور يعني هو يقبله، أما على قولين هذا يعني بأنه يريد أن يضعف هذا القول، أي أنه لا يجوز أن طلاق بطلقت فلانة، يميل إلى جوازه، أي يجوز أن تقول زوجتي طالق وطلقت فلانة، بكلا الوجهين جائز. ونسبة المصنف البطلان إلى القول مشعر بميله إلى الصحة، هل يجوز أن يقول زوجتي مسرحة أي حرة، أو يقول أنت مثلا مفارقة أو فارقتك؟ يقول ولا عبرة عندنا أيضا بالصراح والفراق وإن عبر عن الطلاق بهما في القرآن. في القرآن نلاحظ في آيات كثيرة يعبر عن الطلاق بالتسريح ويعبر عن الطلاق بالفراق، في سورة البقرة في قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، هنا يعبر عن الطلاق بالتسريح. فبعض العامة أتى واستدل قال لأنه في الكتاب عبر عن الطلاق بالتسريح فإذا قلت زوجتي مطرحة هذه مو كناية، تصريح في الطلاق، فزوجتك تكون مطلقة. نقول لا، ما في ملازمة، في القرآن استعمل بقرينة الطلاق مرتان، إمساك فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. أما في غير القرآن إذا أردت أن تقول زوجتي مطرحة هذا لم يكن صريحا في الطلاق بل كناية عن الطلاق. وكذلك استعمال المفارقة، فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، الآية الثانية من سورة الطلاق هنا أو فارقوهن بمعروف. هذا الحمد لله مسائل الطلاق القرآن بعد نص ثابت على حسب السلام ما يحتاج إلى الأخبار. فإن شاء الله بعد آيات الأحكام كثيرة سلمان يشير أو تصريح بإحسان أو فارقوهن بمعروف، هذه آيتين طبعا، أو تصريح بإحسان آية من سورة البقرة آية 292 في الطلاق مرتان، أو فارقوهن بمعروف هذه آية من سورة الطلاق، لأنهما عند الإطلاق لا يطلقان عليه. الواقع آيات القرآن آيات الأحكام آيات مهمة للإنسان إذا يتمكن أن يحفظ آيات الأحكام، إضافة إلى احتياجه واستفادة في المسائل الفقهية تسبب بصيرة في نفس الإنسان، في روح الإنسان، على استئناس مراحة الفقه، الاستئناس بمطالب الفقه، تمكن الاستنباط الأحكام بأحسن صورة. آيات الأحكام خصوصا تفسيرها، ما أنه إذا قرأ آية من آيات الأحكام خصوصا في قضية الإرث أو قضايا أخرى كثيرة في سورة الطلاق بعد من أولها في الطلاق من مراحل الطلاق، الإنسان يعرف أصلا وجه الفقه في هذه الآية من الجهات الأدبية من الجهات الأخرى. هذا آيات كثيرة موجودة في مباحث أدبية تتفرع عليها، مثلا ولا تأكلوا مما لا يذكر اسم الله عليه، مثلا وإنه فسق، مثلا هناك مباحث أدب مفصل يتفرع عليه، النزاع بين الحنفية والشافعية موجود هناك. فالإنسان إذا يتمكن أنه يقرأ الآيات، موجودة كتب في تفسير آيات الأحكام، أحسن كتاب تفسير القرآن للفقيه الراوندي في ثلاث مجلدات من أحسن الكتب، بعد من باب الطهارة إلى باب الزيادة. ففي كل باب هناك فقط آيات الأحكام، فقه القرآن، آيات الأحكام جايبة في باب الطهارة، في باب الصلاة، في باب الصيام، إلى باب الزيادة. لأنهما عند الإطلاق لا يطلقان عليه، يعني التصريح والمفارقة عند الإطلاق لا يطلقان على الطلاق، لا ينسبق إلى الذهن من التصريح من دون قرينة الطلاق، فكان كناية عن الطلاق ولا صراحة فيهما، فلما صارت كناية فبالكناية الطلاق لا تتحقق. والتعبير بهما في القرآن لا يدل على جواز إيقاعه بهما، مجرد أنه في القرآن مستعمل في موضع الطلاق التصريح بمعنى الطلاق هذا ما يدل بأنه إذا قلت زوجتي مصرحة فتكون طالقة. وكذا تقول لا، الآية ما قالت لأنه تدارس أن تطلق تقول زوجتي مصرحة، استعمل التصريح بمعنى الطلاق في آية مع قرينة فالطلاق مرتان فإن كان بمعروف أن تصريح مرتان. هذا مو معنى انه انت اذا في القران استعمل البيع مثلا بلفظ مع قرائن انت تقدر تبداك اللفظ تنشر صيغه البيع، لا، مجرد الاستعمال لا يثبت صحه اجراء الصيغه بنفس ذلك اللفظ. اهنا او فارقوهن بمعروف بقرينه نعلم منه انه طلاق، اما انت تتعاقد بانه انت مفارقه هذا الظاهر منه أن يعني أنت مطلقة. أنتوا تعلقوا بعض، واحد يقول الزوجة أنت طالق، واحد يقول الزوجة أنت مصرحة. أنت طالق؟ يمكن أن يراد به معنى آخر. وكذا الخلية والبرية، يعني يقول بأن أنت خلية، يعني خلية من الزوج، أو خليت سبيلتي مثل كما يخلى سبيل الإبل، كيف يخلى سبيل البعير ويترك فيكون حرا، فتقول لها بأنه أنت خلية، أي خالية من الزوج، أو خلية سبيلك، أو برية، أي برية من الزوج، مثل في المباراة إن شاء الله يأتي، أي بارأتك أي فارقتك، هذا أيضا لا يجوز. وغيرهما من الكنايات التي هي كناية عن الطلاق، كل هذه لا يثبت بها صيغة الطلاق. مثلا كالبتة يقول أنت بتة مثلا بمعنى مقطوعة، أمر بت يعني أمر مقطوع، أنت مقطوعة عن الزوج. أو مثلا أنت بتلة، بتلة هو بتة بمعنى واحد، بتة يؤخذ منه لا أفعل هذا البتة يعني أبدا، أمرا مقطوعا أمرا ثابتا. يقول وكذلك لا يجوز أن تقول مثلا أنت بتة أو أنت بتلة أو أنت حرام علي أو أنت باين من البينونة أو اذهبي فاعتدي، كل هذه لا يجوز أن يصدق به صيغة الطلاق وإن قصد الطلاق. وهذا لم يقصد الطلاق بعد، لا بحث فيه. يقول وإن قصد الطلاق، إذا قلت أنت مطلقة أو أنت من المطلقات أنت، والثابت من جهة الشارع أنه أنت طالق يزيل هذه الأسماء، أما غير أنت طالق لا يزيل هذه الأسماء. يقول بأنه إلا أن يثبت شرعا ما يزيله، فأنت طالق زوجتي طالق ثابت شرعا بإزالة هذه الأسماء، أما غيرها لم يثبت. فتشك والآصل استصحاب تحقق علقة الزوجية، لأنك قبل إجراء الصيغة كانت زوجتك فالآن أيضا زوجتك. أما طلاق الأخرات بالإشارة المفهمة له، بس هذه الإشارة يكون باليد بالكتابة بعلامة أخرى، ولكن المهم أنه يفهم بأن زوجته طالقة، أو إلقاء القناع على رأسها، هذا النوع من الإشارة، يلقي القناع على رأسها ليكون قرينة على وجود سترها منه، يعني صارت محرمة عليه. والموجود في كلام الأصحاب الإشارة خاصة من دون إلقاء القناع، يقولون طلاق الأخرس بالإشارة، لم يذكروا إلقاء القناع. أما هنا ذكر إلقاء القناع من باب الجامع، لأنه في الرواية وردت الإشارة وإلقاء القناع، وفي الرواية إلقاء القناع، يعني ورد إلقاء القناع، فجمع المصنف بينهما، أي بين ما ورد في الأخبار وهو إلقاء القناع، وما ورد في فتوى الأصحاب وهو الإشارة، فقال بأنه وطلاق الأخرس بالإشارة وإلقاء القناع، وهو أقوى دلالتان، أي الجمع بين الإشارة وإلقاء القناع. والظاهر أن إلقاء القناع من جملة الإشارات، ويكفي منها ما دل على قصده الطلاق، يعني يكفي من الإشارات ما دل أنه قاصد على الطلاق كفى، كما يقع غيره من العقود. الأخرس كيف يحقق غيره من العقود؟ بدال يدل على إرادته لهذا العقد إذا كان هو المجيب، أو رضاه بالعقد إذا كان هو القابل. الأخرس بهذه الصورة، هنا أيضا هكذا، والإيقاعات والدعاوي إذا أراد أن يدعي على شخص أو أراد أن يقر بشيء، والأقارير، كل هذه الإشارة ما يفهم منه قصده، أما إذا لم يفهم لم يكن مقبولا، لم يكن ثابتا. ولا يقع الطلاق بالكتب، مصدر كتب يكتب، ومصدر الكتابة، ولكن اختلاف بين الأدباء واللغويين في هذا الموضع، لأنه هل كل فعل ثلاثي يمكن أن يؤخذ منه مصدر فاعل؟ بعضهم قال في كل فعل مجهولا كان مصدره أو معلوما فعل يمكن يؤخذ، مثل قعد فعل مصدره قعود، تقول أيضا قعد. كتب كتاب أيضا كاتب، أو لا يمكن أنه كتب أيضا من المصادر المذكورة غير الكتابة، بفتح الكاف مصدر كتب. ولا يقع الطلاق بالكتابة أبدا، حاضرا كان المطلق أو غائبا. يقول بأنه ولا يقع الطلاق بالكتب كالكتابة من دون تلفظ ممن يحسن التلفظ. طبعا في الأخرس قلنا يتحقق بالإشارة فضلا عن الكتابة، فالكتابة أيضا نوع من الإشارة، أما ممن يتقن التكلم لا يتحقق منه بالكتابة، حاضرا كان الكاتب أو غائبا مثلا مسافر، فبالكتاب كتب بأن زوجتي طالق، فبهذا لا يتحقق إلا أنه يجري الصيغة فيقيم شاهدين عادلين على إجراء الصيغة، ثم هذين الشاهدين العادلين يشهدان بأنه في اليوم الكذائي طلق زوجته. في إثبات أنه هذه يبين أو مبين. في قضية القاضي إذا تيقن من الوسائل التي تثبت اليقين، يعني تيقن بأن هذا الصوت المتكلم صوت زوج هذه المرأة، وبالشروط كان، طبعا الشروط يعني مو مجرد الصيغة، مجرد إطلاق الصيغة لا يكفي في الطلاق، إذا تيقن من القاضي فالقاضي يحكم بيقينه، وأما إذا لم يتيقن فيحتمل التزييف فنسمح الله. هذه الطرق بأنها الإمارات للعلم أم لا محل بحث، نرجع هذا أن إمارة للعلم أم لا. حاضرا كان الكاتب أو غائبا على أشهر القولين لإطالة بقاء النكاح، وأيضا لحسنة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال إنما الطلاق أن يقول أنت طالق، القضاء إلى نهاية القضاء. وحسنة زرارة عن عليه السلام في رجل كتب بطلاق امرأته قال ليس ذلك بطلاق به. في حسنة زرارة واضح بأنه نص الإمام عليه السلام ليس ذلك بطلاق، يعني الطلاق المكاتب ليس بطلاق. أما في حسنة محمد بن مسلم لم يقل الإمام الباقر ليس ذلك بطلاق، ولكن يستفاد من مفهوم الحاصر إنما الطلاق أن يقول أنت طالق، قرأتم في محله أن إنما أداة للحاصر، يعني الطلاق يتحقق فقط وفقط في أنت طالق. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، يعني الولاية فقط وفقط لله والرسول وأولي الأمر والذين آمنوا الذين يقومون الصلاة. هنا حاصر، هنا أيضا إنما الطلاق أن يقول يحصر الطلاق في أنت طالق فقط، أما في غيرها هذا لا يجوز، ومفهوم الحق أنه في غير أنت طالق لا يجوز وليس بطلاق. ما قال الطلاق أن يقول أنت طالق، قال إنما الطلاق. هذه حسنتين وأيضا فتوى غالب الأصحاب، وللشيخ قول بوقوعه به للغائب دون الحق، واستدل بهذا بصحيحة أبي حمزة الصومالي عن الصادق عليه السلام يقول في الغائب لا يكون طلاق حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد به الطلاق، يعني عندما يخط يريد به الطلاق. فهذا دليل على أنه الطلاق بالكتابة إذا كان المطلق غائب يجوز، أما إذا كان حاضر لا يجوز. إذا كان المطلق غائب يجوز. أما وجه الجامع بين هذين الروايتين، أحيانا ننظر من جهة السند، أحيانا ننظر من جهة الدلالة. أما من جهة السند، إذا استعارت كتاب السند بعدين يصل الدور للدلالة. الروايتين السابقتين حسنتين وهذه صحيحة. شو الفرق بين الحسنة والصحيحة؟ الحسنة هي الرواية أسندت إلى المعصوم عليه السلام واتصل إسنادها إسناد كامل ومتصل مو مقطوع، ولكن هؤلاء الذين في طبقات هذا السند كلهم من الممدوحين من دون أن يرد إلي عليهم ذم أو جرح، ولكن لم يوثقون لم يعدلون، ما عدنا نص على عدالتهم، أما مدحوا ولم يجرحوا، لا عدنا ذم موجه إليهم ولا نص بتعديلهم. إماميين في أنهم إماميين لا بحث فيه، وممدوحين أيضا، أما نص بتعديلهم وتوثيقهم موجود، وأيضا ما عدنا شهادة بذنهم ونسبة الكذب إليهم لا. هؤلاء هذه السلسلة من السلك تسمى حسنة. طبعا لازم كل الطبقات تشوفهم. إذا الطبقة واحدة كانت أقل من هذا، يعني مثلا واحد فيهم مثلا مذموم أو مو إمامي، هذا بعد مو حسنة، تروح تسمى موثقة أو ضعيفة. أو ناس في سلسلة كلهم صحيحين، الصحيحة هذه السلسلة التي يكون في طبقات طبعا سند متصل إلى المعصوم، وكل هذا السند إماميين عدول موثقين، يعني عندنا نص بتوثيقهم، عندنا نص بتعديلهم، هذا السلسلة الصحيحة. الفرق بين الصحيحة والحسنة، الحسنة والصحيحة مشتركة في أن السند متصل بالإمام وكل الرواة إماميين، ولكن الاختلاف من هذه الجهة بأنه هنالك في الصحيح إماميين منصوص الثقة والعدالة، أما في الحسنة فقط ممدوحين لم ينص على توثيقهم وعدالتهم وغير مضمونين. وطبعا في السلسلة دائما تتبع لأخص الطبقات، يعني إذا في سلسلة عندنا 20 طبقة، فلان يروي عن فلان عن فلان عن فلان لا يصل الإمام، واحد منهم حسن و19 صحيح، هاي تصل في حسنة. كذا تشوفون هنا يقول حسنة زرارة، زرارة من أصح الصحيح ممن اتفقت الأصابع على صحة رواياته، زرارة بعد لا شك في صحته. وكذلك محمد بن مسلم صحيح، ولكن السلسلة فيها واحد مو صحيح، مجرد أن وجود واحد في سلسلة مو صحيح السلسلة صحيحة حسنة. كما أنه في سلسلة واحدة إذا طبق واحدة واحد فقط ضعيف السلسلة صحيحة ضعيفة، إذا واحد موثق السلسلة صحيحة موثقة. إذا أردنا أن نلاحظ أنها حسنة لازم كلهم يكونوا حسنة من الحسنة أو فوق الحسنة، صحيحين بها بعضهم. السلام من المعصوم الأفضل، من المعصوم على وجهه، هو من المعصوم فقط ممن عاصر المعصوم، من غير عاصر المعصوم فهو مو منصوص. فعندنا من المعصوم مثل زهارة، مثل مثلا أبان بن عثمان، هؤلاء من المعصوم، محمد بن مسلم أو من الأصحاب. في السجين عندنا حسنة وعندنا صحيحة، هنا اختلاف إن شاء الله في علم الدراية. بعد أن انتهيت من الفقه مقدارا من الفقه، وقبل أن تدخلوا في المباحث الاستدلالية إن شاء الله تقرؤون مقدار من علم الدراية في الشرح البداية للشهيد الثاني صاح الشرح الدمعة، هناك في الدراية تقرؤون في التعارض بين الحسنة والصحيحة، إذا صحيحة وموثقة أو صحيحة وضعيف تعارض، أصلا ما عندها قيمة الموثقة والضعيفة مقابل الصحيحة، أما إذا الصحيحة والحسنة تعارضا، بعض الأصحاب قالوا الصحيح الحسنة حكمها حكم الضعيفة والموثقة في مقابل الصحيحة، يعني أبدا الداون لم يصل إليها مع وجود الصحيحة. إذا الصحيحة مو موجودة إحنا نجي إلى الحسنة. ظاهر الشهيد بالذكرى عند هذا القول، وبعض العلماء عند هذا القول. أما جماعة آخرين هؤلاء أقوى يقولون لا، الصحيحة تكون في عرض الحسنة إذا كانت الحسنة منجبرة بعمل الأصحاب، يعني عندنا حسنة وعندنا صحيحة، الحسنة منجبرة بعمل الأصحاب، يعني أنها عمل الأصحاب على ضمنها على مضمونها بمطابقها، مثل حسنة زرارة وحسنة محمد بن مسلم في هذا الموضوع. إذا تلاحظون شوفون الأشهر قلنا بأنهم قالوا لا يجوز الطلاق بالكتابة غايبا كان أو حاضرا، عملا بحسنة محمد بن مسلم وحسنة زرارة، فهذه الحسنة تكون مقابل الصحيحة تعارض الصحيحة. هنا بعد ما نقدر نقول الصحيحة مقدمة زين تعارضت فما نفعل، يقول بأنه فهذا أيضا نص وحمل هنا نأتي ونقول إنما في الحسنة. بعد قلنا من ناحية التساوى صار متكافئان، إذا ما في تكافؤ بالسند الأقوى سندا يقدم أصلا لا نقاش فيه، أما لما صار متكافئان بالسند نجد الدلالة. هنا نجي نقول بأنه الدلالة في الأولى إنما الطلاق أن يقول أنت طالق حاصر، الطلاق لا يتحقق إلا بهذه الصيغة، وفي النص الثاني يقول ليس ذلك بطلاق. هذا النص. في هذا النص يقول بأنه حتى يكون شنو غائبا. هنا نقولها في حالة الاضطرار والضرورات تبيح المحظورات. وهنا في حالة الاضطرار فقط، إذا مثلا في سجن لم يتمكن أن يقيم شهود فيكتب ويدز ويرسل الكتاب، في هذه الصورة فقط يقول بأنه في الغائب لا يكون طلاق حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد به الطلاق مع الإرادة طبعا. وحمل على حالة الاضطرار جمعا بين الصحيحة والحسنتين، جمعا بين الصحيحة والحسنتين. وقلنا بناء على أن الصحيحة تكون في عرض الحسنة إذا كانت معمولة بها، أما على قول من ذهب إلى أن الحسنة لا يعمل بها مع وجود الصحيحة كالقول المنسوب إلى الشيخ في بعض كتبه الأصولية في بعض مباحثه الأصولية. طبعا هذا القول الشيخ يقول بالأصول، ولكن احنا أصلنا الشيخ يطبقه دائما. غالب الأصحاب نشوف يرجحون الحسن على الصحيح في كثير من الأخبار إن شاء الله، تزريدا تأنسون بهذه المطالب. نمو محل اتيان الأخبار في الفتاوى، هنا فقط الاستدلالات الأصولية وبعض الاستدلالات الروائية، وإلا متصلين تلاحظون بأن الأصحاب يرجحون الحساب على الصحيح. ليش؟ لأن النشر عمل بها، يعني يجعلونها في عرض واحد. فبناء على هذا نجمع بينهما بأن نقول يجوز له أن يطلق في حالة الاضطرار، وهذا قول جميع الفقهاء. أما في غير حالة الاضطرار وإن كان غائبا لا يجوز له الطلاق. صلى الله عليه وسلم.